بودكاست سكاي نيوز عربية.
وهكذا امتدت الحرب 100 عام، لم يعد أحد يتذكر كيف بدأت، ولا يعرف أحد كيف ستنتهي. ولدت أجيال وماتت وهي لا تعرف زمنا بلا حرب. أما أنا فكنت أسمع أصوات لا تتركني، تلاحقني في الصمت والضجيج، لكنها كانت واضحة حادة تأمرني بشيء واحد فقط: أنقذي فرنسا.
أهلا بكم، أنا عمرو جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
في الحلقة السابقة تحدثنا عن حرب 100 عام بين فرنسا وانجلترا، كيف وقع الملك المجنون شارل السادس على معاهدة ترويس مع الإنجليز. بيده قرر شارل السادس أن يحرم ولي عهده شارل من حقه في العرش، وأن يعترف بملك انجلترا وريثا لفرنسا. كانت تلك لحظة فقدت فيها فرنسا ليس الأرض فقط، بل معنى الدولة وربما الوطن. ولي العهد شارل الذي سيعرف لاحقا بشارل السابع كان ملكا بلا تاج يحكم ما تبقى من الجنوب الفرنسي. وهنا ستظهر جان دارك. في عام 1412 ولد جان في قرية صغيرة تدعى دوميرميل بوسيل في شرق فرنسا. بحسب محاضر محاكمتها المحفوظة والتي نشرتها المؤرخة جولز كيشارت في كتاب Process of Condemnation of Joan of Arc، كانت جان فلاحة لا تعرف القراءة أو الكتابة، متدينة بشكل تقليدي، لم يسبق لها مغادرة قريتها تقريبا. في سن 13 تقول جان إنها بدأت تسمع أصوات تعرف نفسها بأنها القديس ميخائيل والقديسة كاترينا والقديسة مارغريت. تقول المؤرخة البريطانية هيلين كاستر في كتاب جون أوف آرك A History إن الرؤى الدينية لم تكن أمراً نادراً في أوروبا القرون الوسطى، لكن غير المعتاد أن تتحدث فتاة عن قيادة الجيش أو طرد الإنجليز من فرنسا أو تتويج شارل ملكاً. كما أن اللافت أن جان لم تطرح نفسها كنبية بل كرسول لمهمة محددة. استحوذت الرؤى على جان، لكن كان عليها أن تصل أولاً إلى شارل. كانت المنطقة الشرقية التي خرجت منها جان واقعة على حدود أراض يسيطر عليها الإنجليز وحلفاؤهم البورغانديون. أكثر من 400 كيلومتر من فرنسا لا تملكها فرنسا، وكانت أي خطوة تخطوها يمكن أن تنتهي باعتقالها أو قتلها. لم تكن جان تملك جيشاً أو تصريح مرور أو حماية رسمية، فقط ملابس رجل قررت أن تتنكر بها. وفي يناير 1429 وصلت جان إلى آخر موقع موال لشارل قبل أراضي العدو. هناك التقت بقائد محلي يدعى روبير دو بيدريكور. بحسب محاضر محاكمتها فقد سخر منها في البداية وقال إنها فتاة مجنونة، لكن جان لم تتراجع وأصرت على أنها أرسلت لرفع الحصار عن أورليانز وقيادة شارل إلى التتويج، وحذرت من أن الفرنسيين على وشك خسارة معركة جديدة. بعد عدة أيام وصلت الأخبار من أورليانز عن هزيمة فرنسية في اليوم ذاته الذي قال جان إنه سيقع. يذكر المؤرخ الفرنسي الشهير فيليب كونتامن أن هذا التطابق هو ما دفع بودريكور لتغيير رأيه، فزودها بحصان ودرع بسيط ومرافقين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وأطلقها إلى قلب أراضي العدو. هنا كان على جان عبور قرى بورغندية عبر طرق يسيطر عليها الإنجليز، فكانت تسافر ليلاً وتختبئ نهاراً وتتجنب الطرق الرئيسية. وبرغم أن الرحلة كانت تستغرق في زمن الحرب عدة أسابيع، لكنهم قطعوها في 11 يوماً فقط. عندما وصلت جان أخيراً إلى بلاط ولي العهد شارل في فبراير 1429 لم يتم استقبالها كبطلة أو ملهمة، بل كانت في الحقيقة أقرب إلى متهمة عليها أن تثبت براءتها أو صدقها. وهنا لم يقرر شارل تصديقها أو رفضها فوراً، بل أرسلها إلى تحقيق كنسي في مدينة بواتيه. لم يكن الهدف معرفة إن كانت ملائكة تتحدث إليها بالفعل أو لا، بل كان شيئاً أبسط لكنه أكثر خطورة. هل هي مهرطقة؟ مخادعة؟ هل تمثل خطراً دينياً أو سياسياً؟ في الحقيقة أن اللجنة الكنسية لم تفحص إيمانها أو عقيدتها فقط، بل فحصت سلوكها وعفتها أيضاً. وفي نهاية التحقيق لم تقل اللجنة إنها قديسة أو صادقة بشأن الرؤى، لكنها قالت إنه لا يوجد ما يمنع من إرسالها إلى الجيش. وهنا اتخذ ولي العهد الفرنسي شارل قراره بأن يمنحها الفرصة. تستطيع أن تقول إن تلك كانت لحظة يأس سياسي. فرنسا مدمرة، ملكها مجنون، وولي عهده محاصر. شارل قرر أن يمنح جان الفرصة ليس لأنه آمن بها، بل لأنه لم يعد يملك خياراً آخر. في ذلك الوقت كانت مدينة أورليانز محاصرة من الإنجليز، وكان سقوطها يعني نهاية فرنسا فعلياً. في كتابه جون أوف آرك A Military Leader يورد كيلي ديفريز إن جان لم تكن قائدة عسكرية محترفة، لكن وجودها كان له تأثير نفسي هائل. كانت ترتدي درعاً وتحمل راية وليس سيفاً، تتقدم بها الصفوف وتقود القوات الفرنسية ضد الإنجليز. وفي عام 1429 تقع المعركة الأولى التي تشارك بها جان دارك، المعركة التي سيتحقق فيها المستحيل فرنسياً. الجنود الإنجليز الذين لم يهزموا تقريباً منذ جيل كامل بدأوا يتراجعون أمام القوات التي تقودها جان، نفس القادة والجنود والخطط العسكرية، لا شيء تغير، فقط وجود جان حقق انتصاراً فرنسياً نادراً. لم تضع جان الخطط ولم ترسم الخرائط، لكنها حثت الجنود على التقدم. كانت تصر على الثبات حتى عندما كان الفرنسيون يتراجعون تحت الضغط. ألهبت حماس الفرنسيين ومثلت بالنسبة إليهم رمزاً للانتصار. وفي الثامن من مايو وبعد حصار دام أكثر من 7 أشهر لآخر معاقل الفرنسيين، انسحب الإنجليز أخيراً من أورليانز. كانت تلك لحظة حاسمة. لم تعد جان مجرد فتاة قروية، أصبحت ما يسميه المؤرخ الفرنسي فيليب كونتيمن أداة سيكولوجية لإعادة خلق الدولة الفرنسية. تقدمت بعدها القوات الفرنسية نحو الشمال، والغريب أن المدن التي كانت تغلق أبوابها أمام جيوش شارل فتحتها أمام راية جان. وبعد 2 شهر فقط دخلت القافلة الملكية مدينة غاس، وهناك في 19 يوليو 1429 توج شارل رسمياً ملكاً على فرنسا في الكاتدرائية التي توج فيها ملوك فرنسا منذ قرون. بحسب سجلات البلاط الملكي الفرنسي فإن جان كانت تقف إلى جوار شارل وهي تحمل رايتها.
كان ذلك أعظم شرف نلته في حياتي، لأن الصوت الذي أمرني بالمهمة قد أطيع.
كانت تلك معجزة أن تنهض فرنسا المدمرة منذ 100 عام من تحت ركام، لكن يبدو أن التاريخ نادراً ما يسمح بالمعجزات أن تستمر. بعد التتويج تغير كل شيء. شارل السابع الذي كان بالأمس في حاجة ماسة إلى جان بدأ يخشى منها، ولم يعد البلاط الفرنسي مرتاحاً لفكرة أن شرعية الملك مرتبطة بفتاة تقول إن الملائكة اختارته. صحيح أن ملوك القرون الوسطى كانوا يحتاجون أن يبدوا مختارين من الله، لكن كان ذلك يتم عبر الكنيسة وليس عبر فتاة قروية تقول إنها تسمع أصوات القديسين. ومن هنا بدأ نفوذ جان يتقلص. لم تعد تستشار في القرارات الكبرى، أرسلت إلى معارك ثانوية ومن دون دعم كاف أحياناً. وفي مايو 1430 أثناء دفاعها عن مدينة كومبين وقعت في الأسر. لم يأسرها الإنجليز مباشرة، بل حلفاؤهم من البورغنديين. بعدها تم تسليم جان لاحقاً للإنجليز مقابل ما قيمته نحو 30 كيلوغراماً من الفضة. وبعد وقوعها في يد الإنجليز لم يرد الإنجليز قتل جان فقط، بل أرادوا قتل الرمز الذي مثلته. كانوا يعلمون أنها لو ظلت أسيرة فستبقى أسطورة في أعين الفرنسيين، لكن لو ثبت أنها مهرطقة أو مدعية أو كاذبة، فإن كل ما فعلته سيتحول إلى خدعة شيطانية. لذلك قرروا محاكمتها. وفي مدينة لوآن الواقعة تحت سيطرتهم بدأت المحاكمة. وصحيح أن القضاة كانوا فرنسيين، لكن ولاءهم كان لإنجلترا. أما التهمة الرسمية فكانت الهرطقة. سئل جان عن الأصوات وعن رؤاها وعن ملابسها الرجالية وعن إيمانها، ثم وجه إليها السؤال الذي كان مصمماً لإدانتها. سئل جان إذا ما كانت في نعمة الله. في العقيدة الكاثوليكية في زمن جان دارك كان معنى أن الإنسان في نعمة الله يعني أن يكون خالياً من الخطيئة، وأن تكون روحه في حالة خلاص. وكانت الكنيسة تقول إن لا أحد على الأرض يستطيع أن يعرف يقيناً إذا ما كان في نعمة الله. كان هذا السؤال مصمم لإدانة المتهمين في زمن محاكم التفتيش، لأن الإجابة بنعم يعد من وجهة نظر كاثوليكية كبرياء لاهوتيا يمكن تصنيفه كهرطقة. أما الإجابة بلا فكانت اعترافا بأن المتهم في حالة خطيئة. وفي حالة جان تعني الخطيئة أن الأصوات التي كانت تسمعها لا يمكن أن تكون من الله بل من الشيطان. كانت نعم تعني هرطقة، ولا تعني هرطقة أيضا. وكانت الهرطقة في زمن محاكم التفتيش أكثر من كافية للإدانة. لكن العجيب أن جان عندما سئلت ردت بإجابة مذهلة ما زالت تدرس في كليات اللاهوت حتى اليوم.
إن كنت في نعمة الله فليحفظني الله فيها، وإن لم أكن فليدعني بها.
وبرغم تلك الإجابة العبقرية لم يكن السؤال في كل الأحوال عن الله أو الإيمان، بل عن العثور على طريقة قانونية لإدانة جان وإعدامها. وبالفعل صدر الحكم بإدانة جان بتهمة الهرطقة. وفي 30 مايو 1431 في ساحة مدينة روان وهي في سن 19 من عمرها أحرقت جان دارك وهي حية. لكن موت جان دارك لم يوقف الحرب ولم ينهي حلم فرنسا باستعادة أراضيها. بعد موتها تولى شارل السابع قيادة الجيش بشكل مباشر. تتابعت المعارك ونجح شارل في تحرير باريس في سنة 1436. وبعدها نجح الفرنسيون في استعادة اللوار والشمال تدريجيا. وفي 1453 انتهت حرب المئة عام رسميا. وبعدها بثلاث سنوات أي في 1456 أي بعد 25 عاماً من حرق جان دارك أمر شارل السابع بإعادة فتح القضية. قضت محكمة كنسية جديدة بأن محاكمة جان كانت باطلة وأنها أعدمت ظلماً. وبعد هذا التاريخ بخمسة قرون تقريباً وتحديداً في سنة 1920 أعلنتها الكنيسة الكاثوليكية قديسة رسمياً. ربما لم تعش جان دارك لترى النصر، لكنها في الواقع كانت دافعاً نفسياً ألهم الفرنسيين وأحدهم في واحدة من أحلك لحظات تاريخ فرنسا. أصبحت رمزاً للأمل والوطنية. وحتى بعدما أحرق جسدها وألقي رمادها في نهر السين حتى لا يبقى له أثر، ظلت قصتها أسطورة. أسطورة فتاة جاءت من قرية صغيرة لتغير تاريخ أمة كاملة. ألقاكم في الحلقة المقبلة.
بداية الحكاية.